بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو ارتضع أو ارتضع من ثدي الميتة أو رضع بعض الرضعات وهي حية ثم أكملها ميتة لم ينشر الحرمة. باعتبار أنه لو كان ارتضع من ثدي الميتة ما يقال أن المرأة أرضعت، وهو مترتب الحكم على من أرضعت الصبي أو الرضيع، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. اللاتي أرضعنكم يعني أمهاتكم هن اللاتي أرضعنكم، فإذا كان ما أرضعنكم وشربتم من حليبهن فما يقال عنها أم، لا يترتب عليها أثر رضاعي. وكذا لو كان رضع مثلا، إذا قلنا 10 رضعات كافية مثلا أو 15 رضعة كافية، فرضع 14 وهي حية ثم لما ماتت رضع رضعة، فهذا أيضا ما أكمل العدد أو الكمية المعينة، فلذلك لا ينشر الحرمة لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام، لا تكون الأحكام مترتبة على الرضاعة من الميتة، فهي كالبهيمة المرتضعة. طبعا في طبعة الجواهر المرضعة كالبهيمة المرضعة، لو أن بهيمة أرضعت لا يترتب حكم، خلافا للبخاري صاحب الصحيح فإنه قال: لو أن 2 رضع من شاة فهما أخوان من الرضاعة، لكن هذا طبعا خالفه فيها طبعا كل العلماء، يعني لذلك كما يذكر أنه أخرج من بخارى بسبب هذه الفتوى. قال: وفيه تردد. الوجه الأول، وجه عدم نشر الحرمة، هو الذي ذكره، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام فهي كالبهيمة المرضعة. الوجه الثاني، وهو وجه نشر الحرمة، أن الحرمة في الرضاع لا تتوقف على ثبوت باقي الأحكام لها من صيرورتها أما، يعني مو لازم أنه إذا لا يطلق عليها أم، لأن استدلال بالآية: الأمهات هن اللاتي إيش أرضعنكم، يعني يطلق عليها أم إذا هي أرضعت. يقول مو لازم أنه نشر الحرمة أنه لابد يثبت الهباق الأحكام من كونها أما، فيجوز ثبوت الأحكام للأحياء، يجوز ثبوت الأحكام للأحياء. وأما مسألة نشر طبعا الرضاع هذا ثابت بالنسبة إلى هذا الحي الذي ارتضع، أو صدق اسم الأم المرضعة على الميتة، يعني يجوز صدق اسم الأم المرضعة على الميتة دون البهيمة. الشرط الثالث، أن يكون في الحولين، لقوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فيكون في الحولين، يعني ما دام الولد عمره إلى سنتين، لو أنه رضع من هذه المرأة بعد ما تجاوز السنتين لا تكون أما له من الرضاعة. ويراعى ذلك في المرتضع، يعني المهم هو أن يكون النفس الذي يرتضع هو يكون عمره في حدود الحولين، يعني حولين فما دون، لا أن يكون ولد المرضعة. ولد المرضعة لو كان مثلا أكثر من سنتين مو مهم. لذلك يقول: وهل يراعى في ولد المرضعة، يعني إذا هي عندها ولد ثاني ترضعه وتجاوز الحولين لكن عندها لبن وأرضعت واحد ثاني، مو مهم ولدها، الأصح أنه لا يعتبر أن يكون ولد المرضعة في الحولين. فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت ولد آخر من له دون الحولين، أقل من الحولين، نشر الحرمة ويترتب عليه الأحكام. طبعا هذه ما قرأتها. ويراعى ذلك في المرتضع لقوله عليه السلام، يعني قول الصادق عليه السلام: لا رضاع بعد فطام. في تكملة الرواية قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله تعالى، اللذين ذكرهما الله. فلا رضاع يعني لا يترتب حكم على الرضاع. قال: ولو رضع العدد إلا رضعة واحدة، يعني لما كان قبل الحولين رضع 14 رضعة، بقي رضعة واحدة، أكمل الحولين فتم الحولان، ثم أكمله يعني أكمل العدد وهو 15 بعدهما بعد الحولين، لم ينشر الحرمة، لابد يكون كامل العدد في داخل الحولين. يقول الشرط الرابع، عفوا: وكذا لو كمل الحولان ولم يروى، يعني هو الآن رضع الرضعة الأخيرة، فأثناء الرضعة الأخيرة تم له حولان كاملان، دخل في الحول الثالث أيضا، لا ينشر الحرمة، وينشر إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين، يعني لما أكمل دخل في الحول الثالث، فهذا يترتب عليه الأحكام. الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد. طبعا هذا بالنسبة إلى الجماعة إذا كان رضعوا من مرأة واحدة، يعني لو أن مرأة رضعت زيد ورضعت عمرو، لكن لما رضعت زيد كان زوجه واحد غير الذي غير، يعني وبعدين طلقها وتزوجت بشخص آخر وحملت منه وأرضعت عمر، إذن اللبن الذي أرضعت به زيد لفحل، واللبن الذي أرضعت به عمر لفحل آخر، ففي هذه الحالة لا يكونان أخوين من الرضاعة. فلو أرضعت بلبن فحل واحد، بلبن فحل أرضعت 100 شخص، بما أن اللبن لفحل واحد حرم بعضهم على بعض، صاروا إخوان من الرضاعة. وكذا لو نكح الفحل 10، تزوج 10 نساء، فطبعا وهذه 10 نساء حملوا، كلهم حملوا وصار لهن لبن، وأرضعت كل واحدة من 10 أرضعت واحدا، أو أرضعت أكثر من واحد حرم التناكح بينهم جميعا، صاروا إخوان من الرضاعة، العشرة إخوان من الرضاعة، لأن لبن هذه من زوج هذه زيد، وزوج الثاني زيد، وزوج الثالث زيد، وهكذا. فكل هؤلاء النسوة زوجهن واحد، فلبن هؤلاء النسوة لهذا الفحل وهو زيد، فيكون كل واحد ترضعه هذه يعني أي واحدة من النسوة العشر يكون أخ للذي ترضعه الأخرى. ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين، يعني المهم هو الاجتماع في لبن الفحل لا الاجتماع في المرضعة. لو أرضعت اثنين، يعني أول أرضعت واحد بلبن فحل ثم طلقها وتزوجها ثاني وحملت من الثاني، وأرضعت واحد ثاني بلبن الفحل الثاني، لم يحرم أحدهما على الآخر، لم يحرم أحدهما على الآخر. وفيه رواية أخرى مهجورة، هي رواية محمد بن عبيد الهمداني عن الرضا عليه السلام أنه قال قال الرضا: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل، حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني مو لازم يكون لفحل واحد، فرجعوا إلى قولك. قال: فقال لي: وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، يعني المأمون، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل أو ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد، أمهات أولاد يعني جواري شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت بلى. قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: فما إلى آخر الرواية. يقول هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في أن لا يشترط أن يكون لبن فحل واحد، لكنها مهجورة، لم يعمل بها الأصحاب. وهذه مروية في الجواهر في المجلد 29 صفحة 304. في الجواهر المجلد 29 صفحة 304. ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها، إذا ثبت أنه أرضعته 15 رضعة، فأولادها من النسب يصيروا أخوان الذي ارتضع منها، لكن أولادها من الرضاعة لابد أنه يكونوا أخوان هذا من الرضاعة، إذا كان ماذا؟ بلبن فحل واحد. تفهمين شلون؟ أولادها من النسب مطلقا يكونوا حرام على الذي ارتضع من أمهم، لكن أولادها من الرضاعة ما يكون بين هذا الولد من الرضاعة وولده الثاني من الرضاعة إلا إذا كان بلبن فحل واحد. قال: ويستحب، الآن يذكر بعض المستحبات المتعلقة بالرضاع. قال: يستحب أن يختار للرضاع العاقلة، لقوله عليه السلام: لا تسترضع الحمقاء فإن الولد يشب عليه. إذا كان أمه المرضعة حمقاء يصير أحمق مثلها. المسلمة أيضا يستحب أن هي التي ترضع. العفيفة الوضيئة يعني حسنة الوجه الجميلة الوجه، لقوله عليه السلام استرضع لولدك الحسان وإياك والقباح فإن اللبن يعدي، يعني يصيب قبح من قبح في المنظر من هذه المرضعة. ولا تسترضع الكافرة، إلا إذا كان الشخص اضطر إلى ذلك، ومع الاضطرار يسترضع الذمية. طبعا الذمية كافرة، لكن التي هي في بلاد المسلمين وبينه وبينها وبين المسلمين ذمة، لكن في فترة الرضاع يمنعها من شرب الخمر ومن أكل الخنزير، ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير لحم الخنزير، لأن ذلك طبعا يؤثر في الولد، لأن نفس الطعام الذي تأكله يؤثر في الولد. يقول ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها. طبعا باعتبار أنها غير مأمونة، فربما تسقيه مسكر أو تطعمه طعام غير طاهر أو غير محلل، وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية. طبعا باعتبار أن المجوسية بعد وإن كان يعني في شبهة كتاب أنها من أهل الكتاب، باعتبار أن غير المجوسية مثل اليهودية والنصرانية معلوم أنها كتابية، وأما هذه فكونها من أهل الكتاب هذا شيء مشتبه فيه. ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا. هنا من ولادتها عن زنا تحتمل أنه يعني هي ولدت ولد من زنا، يعني زنت فأنجبت ولد، فجاء لها صار عندها لبن، من هذا اللبن الذي حصل من الولادة من الزنا يكره أنه واحدة هكذا ترضع الولد. ويحتمل لا، أنه من ولادته عن زنا، يعني المرأة التي هي بنت زنا ولدت من زنا. وروي أنه إن أحلها مولاها، طبعا هذا يؤيد الوجه الأول، إن أحلها الولد إن أحلها مولاها فعلها، يعني إذا كانت جارية وزنة ومولاها أباحها فطاب لبنها وزالت الكراهية، روي هكذا وهو شاذ. طبعا بالنسبة إلى أن تسترضع التي ولدت من زنا، روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال لا يصلح، ولا لبن ابنتها التي، يعني لا هي تصلح أن ترضع، ولا يصلح لبن ابنتها التي ولدت من الزنا لو أنها كبرت وصار عندها لبن. هذه الرواية التي أشار إليها هي رواية إسحاق ابن عمار، قال سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنع أيطيب لبنها؟ قال نعم، لأنه كأنه أباحها لعبده. يقول وهو شاذ، طبعا باعتبار أنه الفعل وقع محرم وترتبت عليه الآثار الطبيعية، فكيف يؤثر التحليل المتأخر للفعل الذي وقع محرما في السابق، ما يمكن تأثير اللاحق في السابق. وأما أحكامه فمسائل: المسألة الأولى، إذا حصل الرضاع، المحرم الذي ينشر الحرمة انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها، يعني المرضعة تكون حرام على الولد، والفحل أيضا يكون لو كانت هذه بنت يكون حرام على البنت التي ارتضعت إلى المرتضع. الحرمة بينهما، بين المرضعة والفحل والمرتضع، ومنه إليهما، هو يحرم عليهما وهما يحرمان عليه، فصارت المرضعة له أما من الرضاعة، والفحل أبا من الرضاعة، وآباؤهما أبو الفحل يكون جده من الرضاعة، والأمهات أم الفحل وأم المرضعة جدات، وأولادهما إخوة للمرتضع، وأخواتهما أخت الأم. إيش تصير؟ صير خالة له. أخت الأب صير عمة. أخ الأم خال، أخ الأب عم، وهكذا. وأخواتهما أخوالا وأعماما، في الجواهر وإخوتهما الإخوة، لأنه طبعا هذه الأوفق بالعبارة، لأن الأخوات ما تصير أخوال، خالات، فيصير الإخوة وإخوتهما. تفجين شلون؟ الإخوة تصير أعمام وأخوال. المسألة الثانية، كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، الفحل وهو الزوج، من ينتسب إليه ولادة ورضاعا، يحرمون على هذا المرتضع، لأن أولاد الفحل يعني من صلبه حرام على هذا الرضيع، وأولاد الفحل من الرضاعة أيضا حرام على هذا المرتضع، لأنهما مشتركان في لبن فحل واحد. وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة، أولاد المرضعة أيضا، لكن ولادة، إذا كان ولادة وإن نزلوا، يعني أولاد أولادها كلهم حرام على هذا المرتضع، أولادها بالبنوة، يعني الذين أنجبتهم هي، ولا يحرم عليه من ينتسب إليها. من ينتسب إلى أمه من الرضاعة ينتسب بالبنوة رضاعا، ابنها من الرضاعة، لا يحرم عليه إلا إذا اشترك في لبن فحل واحد. أما كون فقط لأن هذا ابنها من الرضاعة من فحل آخر لا يحرم عليه. إن شاء الله واضح. المسألة الثالثة، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن. هذا الطفل الذي يرتضع أبوه لا ينكح في أولاد صاحب اللبن، لأنه الآن لما صار الرضاعة صاروا أولاد صاحب اللبن بالنسبة إلى المرتضع إيش يصيرون؟ أخوان وأخوات، مو صحيح؟ فلا يجوز لأبو المرتضع أن ينكح أخت ولده، يصير أخت لولده في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا، لأن تصير أخت ولده، ولا في أولاد زوجته. زين، أولاد المرضعة هذا إيش؟ لا يجوز له أن ينكح بنات المرضعة من الولادة، لأن بناتها من الولادة يصيروا أخوان ولده، أخوات ولده، مو صحيح؟ أخوات ولده، لأنهم صاروا في حكم ولده، لأن أخت الولد في حكم الولد، أخت ولده يعني كأنها ولد له، بنت له. هذا إذا ولاده قال أولاد زوجته المرضع ولادة، أما إذا كان رضاعا وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن؟ أولاد الآن مثلا هذا مو رضيع، رضع هذا رضيع عند أخوة أخو، لكن الأخ ما رضع، فهل يجوز أن يتزوج هذا الولد اللي هو أخو المرتضع، يتزوج بنت المرضعة أو بنت صاحب اللبن اللي تصير أخت لأخيه من الرضاعة؟ وهل ينكح أولاده الذين أولاد أبو المرتضع اللي يصيروا أخوان المرتضع، هل يجوز أن ينكحوا وهم لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها؟ نعم، أخوات أخوه من الرضاعة. قيل لا، القائل هو الشيخ رحمه الله في الخلاف والنهاية، قيل لا للسبب الذي قلناه أنه يصير في حكم الأخت تكون بالنسبة إليه. والوجه الجواز طبعا وهو الأكثر للأصل، الأصل عدم الحرمة و احتمال الحرمة مو كافي في ثبوتها. أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين، يعني أرضعت بنت زيد وابن عمر، جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما، يعني أولاد زيد يتزوجوا ايش؟ بنات عمرو، اولاد عمرو يتزوجوا بنات زيد، ان ينكح كل واحد منهما في اخوة الاخر، لانه لا نسب بينهم ولا رضاع، لان الرضاع بين من؟ بين البنت هذه والولد ذاك بس، اما بين اخوان الولد واخوات الولد وبين إخوان البنت وأخوات البنت ما في نسب وما في رضاع، فيبقوا على الحلية. المسألة الرابعة، قال الرضاع المحرم يمنع من النكاح. طبعا هذا أثره، أثر الرضاع فقط في النكاح، يعني ما يجوز لأنه يتزوج أخته من الرضاع فقط، أما أنه هل تترتب أحكام ثانية، أحكام الأخوة مثل الميراث؟ لا. هل نقول هذا صلة رحم يجب الصلة لأنه هذا صلة رحم هذه أخته؟ لا، لأنه ما بينهما رحم وإنما بينهما رضاع فقط، هذا الأثر في حرمة الزواج بس. يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا، يعني لو أنه واحد هذه أخته من الرضاع، ف طبعا سابقا يعني حالة كون الرضاع سابقا يمنع من النكاح، هي أخته من الرضاعة، حصلت الرضاعة الآن يريد أن يتزوجها، ما يمكن، يمنع الرضاع السابق من النكاح اللاحق ويبطله لاحقا. لو أنه حصل نكاح، بعد أن حصل نكاح حصل رضاع مثل ما بنشوف بعض الصور، ففي هذه الحالة يبطل النكاح، يترتب أثر بسبب الرضاع يبطله لاحقا. فلو تزوج رضيعة، ممكن رجل يتزوج واحدة عمرها شهر ممكن، لكن لا يجوز له أن يدخل بها طبعا إلا إذا أكملت 9 سنين. فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها، يعني أرضعت الصغيرة وحدة إذا حصل الرضاع يفسد النكاح، يفسد عقد الزواج. مثل إيش؟ كأمه، لأن إذا أم الزوج أرضعت هذا الرضيعة صارت الرضيعة أخت للزوج، فإذا هي أخته كيف تحل له؟ فأرضعتها من يفسد نكاح أو يفسد نكاح الصغيرة برضاعها. وجدته، إذا الجدة أرضعت هذه إيش تصير بالنسبة إلى الزوج؟ تصير أخت أمه، لأن من الذي أرضعت؟ الجدة، فتصير خالته، تصير خالة له. وأيضا أخته إذا أخت الزوج، فإذا أخت الزوج أرضعته أرضعتها تصير بنت أخته. وزوجة الأب، إذا زوجة الأب تصير أخته، وزوجة الأخ فتصير بنت أخوه إذا كان لبن المرضعة منهما. إذا كان زوجة الأب وزوجة الأخ، إذا كان لبن هذه الزوجة منهما، يعني من أبيه ومن أخيه، يعني لو أنه واحد تزوج امرأة، يعني واحدة الآن وضعت طلقت في أثناء الحمل ثم وضعت فانتهت العدة، تزوجها واحد، فهذا الواحد لما زوجها لبن المرأة هذه مو منه، من شخص آخر. توجهين شلون؟ يقول لا، إنما زوجة الأب وزوجة الأخ إذا كان اللبن منهما فسد النكاح، فهذا إيش؟ يبطله الرضاع، يبطل النكاح حالة كون الرضاع لاحق للنكاح بعد النكاح. فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع، يعني إيش؟ يعني وحدة نائمة جات لها طفلة والتقمت ثديها وارتضعت منها، مو ذيك أرضعتها، هي ارتضعت. انفردت المرتضعة طفلة بالارتضاع مثل أن سعت إليها، سعت إلى المرأة نائمة فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة. يعني نفترض أنه هذا الزوج طفلة عمرها سنة مثلا، جاءت هذه الطفلة تشوف في البيت مرأة كثيرة النوم مثلا، أو إذا نامت تجي وتمص من لبنها، ففي هذه الحالة تصير أمها من الرضاعة. لكن هذا الآن فسد النكاح، بطل النكاح، وهذا دفع مهر، كيف المهر يكون؟ قال سقط مهرها، سقط مهر هذه طفلة لبطلان العقد الذي باعتباره، يعني بسبب هذا العقد يثبت المهر، والآن بطل العقد فلا مهر. ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة، ذيك المرأة اللي هي تصير مثلا أم الزوج أو أخت الزوج أو جدة الزوج، هي أرضعت الطفلة، قيل كان للصغيرة طبعا هذا القول للشيخ رحمه الله في المبسوط، كان للصغيرة نصف المهر. طبعا لماذا؟ لأنه فسخ عقدها، مو صحيح؟ ليس بسببها، أما في الحالة الأولى بسببها، ففي هذه الحالة ما دخل بها فلها نصف المهر. كان للصغيرة نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول. ولم يسقط المهر بتمامه بحيث أنها ما تستحق، لأنه ليس من الزوجة، ليس بسببها. زين، الآن الزوج خسر نصف المهر، يجب عليه أن يدفع نصف المهر وأن فسخ النكاح. قال: وللزوج الرجوع على المرضع بما أداه إن قصدت الفسخ. إذا هي قالت لا أنا أرضع الصغير حتى لا يتزوجها، فهي قصدت الفسخ، فهي تسببت في ضياع ذلك، ضياع نصف المهر عليه، فتضمن. وفي الكل تردد. طبعا مستند هذا التردد الشك في ضمان منفعة البضع. يعني لو أن شخصا فوت بضع على شخص، هل يضمن أم لا؟ هذا التردد جاء من هذه الجهة. طبعا في وجهين للتردد: الوجه الأول وهو الضمان، وجه الضمان أن إتلاف الأموال يوجب الضمان على كل حال. الوجه الثاني عدم الضمان أن المرضعة محسنة، يعني عملت معروفا مع هذه الصبية، وما على المحسنين من سبيل، وإن منفعة البضع لا تضمن بالتفويت، كما لو قتلت الزوجة نفسها، لو هي بعد ما استلمت المهر قتلت نفسها، فهل نقول أن هذه يعني لابد تضمن المهر لزوجها؟ لا، لأن البضع ليس كالمال، المال يضمن أما البضع لا يضمن. يقول: ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة، يعني متزوج واحدة صغيرة عمرها سنة وواحدة كبيرة يعني بالغة، فأرضعتها الكبيرة، الكبيرة أرضعت الصغيرة، حرمت أبدا إن كان دخل بالكبيرة. إذا دخل بالكبيرة بعد الكبيرة تكون زوجة له، مدخول بها، مصحيح؟ وتكون أم للصغيرة، فإذا دخل بالأم حرمت البنت وإن لم يدخل بها، فتحرم البنت لأنها إيش؟ تصير بنت لزوجته، فتحرم بنت لزوجته المدخول بها، وتحرم البنت وتحرم الأم لأنها أم لزوجته المعقود عليها. ومن عقد على امرأة أو على زوجة وإن لم يدخل بها حرمت أمها. وإلا إذا ما كان دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة حسب، لأنه تصير الكبيرة غير مدخول بها، فإذا عقد على البنت حرمت الأم وإن لم يدخل بالأم، لكن البنت لا تحرم إلا إذا دخل بالأم، فتحرم الكبيرة فقط. وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها، إذا كان دخل بها هي حرمت عليه لكن تستحق المهر لأنه قد دخل بها، وإلا إذا ما دخل بها فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها بسببها. فبعد هنا كيف يدفع نصف المهر وهو لم يدخل بهذه المرأة؟ وللصغيرة مهرها، الصغيرة طبعا زوجة له، الآن فسخ عقدها لها المهر طبعا يعني نصف المهر. لانفساخ العقد بالجمع، نعم لانفساخ العقد بسبب أنه جمع بين البنت وأمها، وقيل يرجع به على الكبيرة أنه يدفعه إلى الصغيرة لكن الكبيرة هي التي تضمن. لماذا؟ لأنه هي فوتت عليه البضع. ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين، عنده زوجة كبيرة وزوجتين صغيرتين، كل واحدة عمرها سنة، فأرضعت الثنتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة كما بينا. ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا، عنده إيش؟ زوجتين كبار وواحدة صغيرة، واحدة من الزوجتين الكبيرتين أرضعت الصغيرة ثم أرضعتها الأخرى، نوبوا عليها، حرمت المرضعة الأولى والصغيرة. المرضعة الأولى معلوم لأنها صارت أم لزوجته، والصغيرة حرمت لأنها صارت بنت لزوجته دون الثانية. أما الثانية المرضعة الثانية لا تحرم. لماذا؟ لأنها لما زوجته أرضعت الصغيرة خرجت الصغيرة عن أن تكون زوجة، صارت بنت له، فتحرم عليه لأنها بنت لزوجته فهي بنت له. فإذا كانت بنت له جاءت الثانية وأرضعت بنته، ما أرضعت الزوجة لأنها أرضعتها وهي بنته. وقيل بل تحرم. وقيل بل تحرم أيضا لأنها صارت أما، صارت أما لمن كانت، لأن هذه الزوجة الثانية المرضعة الثانية صارت أم لمن كانت زوجته، صارت أم للصبية اللي هي كانت زوجة له فتحرم، فهي أم لزوجته. قال وهو أولى، يعني التحريم أولى. الثانية لما أم لزوجته، أم لمن كانت زوجته، أم للصغيرة التي كانت زوجة له. نعم طبعا، يعني الإرضاع الناشر للحرمة. يقول وقيل، وقيل بل تحرم. وفي كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع. إذا كان حرمت إذا انفسخ النكاح لتحقق الجمع المحرم، لأنه يجمع بين الأم وبنتها وهذا لا يجوز. وأما التحريم طبعا الانفساخ يحصل، وأما التحريم فعلى ما صورناه، يعني أنه تحرم عليه أبدا أو لا تحرم على ما بيناه، أنه إذا كانت أم له فتحرم، أم لزوجته تحرم. يعني عندنا شيئين، أنها تحرم عليه هذا شيء حكم شرعي أنها تحرم عليه مؤبدا، الشيء الثاني أنه ينفسخ النكاح يعني أثر وضعي. ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة، هو طلق الزوجة، هذه الزوجة المطلقة جاءت للصغيرة وأرضعتها، حرمت عليه لأن هذه صارت إيش؟ بنت لزوجته السابقة، فهي بنت له، فإذا بنت له تحرم عليه. شلون؟ لا 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 لا، هي طبعا من لبنه، يعني زوجته من لبنه، طلق زوجة فأرضعتها من لبنه. نعم. المسألة الخامسة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.